الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يخفى عليكم أن الإنسان إذا أراد أو إذا نزل به الموت واجتمع له أهله فإنه يوصيهم بأغلى ما حصل عليه من ثمرة في حياته، لأنها ساعة الوداع. وهنا نرى هذا الموقف من إمامنا الصادق. عن أبي بصير قال: دخلت على أمي حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه، ظهر الإمام نزل به الموت، ولكن لما أراد أن يسلم الروح فتح عينيه، ثم قال: اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة، فلم نترك أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. متارك، مستخف. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، لا يرد علي الحوض، لا والله. ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله. في القرن بين المستخف بالصلاة وبين شارب الخمر والعياذ بالله. ولاحظ التركيز على هذه الوصية في هذه اللحظات، وتخصيص اللفظ بمن؟ بالمستخف. والاستخفاف له مصادق كثيرة جدا. استخفاف الإنسان قد يصدق عليه الاستخفاف إذا لم يراقب. مرة ذكرنا رواية من صفات الذين يحبهم الله، شنو من صفاتهم؟ الذين يراقبون الظل، يعني ينتظرون وقت الصلاة. فهذا اللي يأتي عليه الأذان ويمتثل مباشرة، يعني بس يأذن الأذان يروح يتوضأ ويبدأ بالصلاة، حاله كحال الذي تحضر للصلاة قبل 10 دقائق أو قبل ربع ساعة أو قبل أكثر من ذلك. إذا قارنا بينهما، فهذا اللي امتثل في أول الوقت شو يكون؟ يكون مستخف أم لا؟ لأن أنت إذا عندك موعد مع إنسان مهم، هذا الموعد لمن يحين، يلا تذهب لهذا الموعد، لو تتحضر له قبله، فكيف بهذا الموعد الثابت؟ فقد يكون تأخيرنا للتحضر للصلاة قبل الأذان قد يصدق عليه استخفاف. ودون هذا المثال فقس، هذا اللي أخرها دقيقة واللي أخرها دقيقتين واللي أخرها وهكذا. أعاذنا الله من ذلك بحق محمد وآله الطاهرين. تقدم الكلام عن أسباب النزول، وبينا أهمية هذا العلم وما يترتب عليه من فوائد، وقلنا أنه من الفروع المهمة أو من العلوم المهمة في تعداد علوم القرآن. وقلنا أن في هذا العلم يوجد عندنا مصطلحان: مصطلح سبب النزول، ومصطلح شأن النزول. سبب النزول يكون بسبب حادثة، هذه الحادثة وقعت ثم جاء بعدها نزول آية من القرآن أو سورة من القرآن تعالج هذه الحادثة، فهو مخصوص بمن؟ بالحادثة. لكن ما نزل من موضوع في هذه الآية أو السورة هذا لا يختص فقط بهذه الحادثة، وإنما شأنه وما فيه من كلام له أن يكون عاما لكل ما يصدق عليه هذا الموضوع، وهو ما أطلق عليه شأن النزول. زين، وبينا أهمية أسباب النزول في توضيح بعض الآيات الغامضة اللي هي مثل ضرب لنا المصنف المثال مال إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث كان أكو إشكال في فهم هذه الآية، من يفهمها على ظاهرها يفهم عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة، بينما من يتعرف على سبب النزول إيش راح يتبين عنده أنها ليست في مجال إيجاب السعي بين الصفا والمروة، وإنما هي في مجال دفع الإشكال أو دفع التوهم أن هذا الوجوب مورده لا يجوز. ليش؟ لأنه من أفعال الجاهلية، فأتت الآية لرفع فقط هذا الاشتباه وبقي الإجابة على ما هو عليه. وبينا شنو التنزيل وشنو التأويل. التأويل هو التصرف بظاهر الألفاظ، والتنزيل هو التعمق في من؟ في فهم باطن الآيات والسور. ليش؟ لا، التأويل هو إبعاد الظاهر النصي عن معناه ظاهري، مثل ما قلنا يد الله فوق أيديهم، فهذه إذا نأخذها على معناها الحدي تكون شرك. ليش؟ لأنه تحجيم وتجسيم لله، فنؤول هذا اللفظ بأنه قصد منه شنو؟ القوة والمكنة والشدة وغيرها من التأويلات. أما تنزيل هذه الآية يعني باطن هذه الآية، فهذا مثلا نأخذ من عنده أن الله مثلا مساند للمؤمنين ومعهم في كل حركة من حركاتهم، هذا بعيد عن اللفظ، هذا استبطان، تنزيل للآية، تعمق في الآية. هذا هم ذكرنا أنه التنزيل أو التأويل لا يخرج عن ثلاثة، إما أن يكون رأيا، إما أن يكون تأويلا صحيحا عن طريق من يكون تأويل صحيح، عن طريق اتباع قواعد وضوابط التأويل وشروط المفسر والمؤول، أو يكون نقلا عن من؟ عن من فرض الله الرجوع إليهم وهم الراسخون في العلم الذين منهم هم المعصومون سلام الله عليهم. فإذا كان من النوع الأول اللي هو تأويل أو تفسير أو تنزيل بالرأي يكون ما إلى قيمة، إذا كان من الثاني تكون إلى قيمة علمية. ليش؟ نجاوب كل ضوابط. والثالث هو أعلى درجة من هذه الدرجات، كما لاحظنا في أن الأئمة سلام الله عليهم فهموا من هذه الآية ولله المشرق والمغرب، فهموا؟ فهموا أن هذه الآية دليل على جواز التنفل وأنت راكب على الدابة، فحيث تسير بك الدابة فالله سبحانه وتعالى موجود، أنت تريد أن تتنفل، وإذا أردت أن تتجه إلى القبلة كما فرضت بعض الآيات الأخرى يجب أن تنزل عن الدابة، وهذا يصير تأخير ويعطل مثلا سفرك أو شغلك في حاجتك. فشنو الحل؟ الحل أنك على دابتك أو في طريقك في المسير وتتجه إلى القبلة، تكبر ثم تسير أينما صارت بك قدمك. هذا اللي تقدم. لا، قاتل على نزول القرآن، يعني كان في زمن النبي وهو هي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله خاطب أمير المؤمنين يقول له يا علي أنا قاتلتهم على التنزيل، يعني في فترة نزول القرآن أو تنزيله تدريجا، وأنت تقاتل على التأويل على ما سيؤولونه من هذا الكتاب. لذلك أمير المؤمنين كان شو يقولهم؟ يقولهم هذا الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق، اسألوه هل يخبركم أم أنا اللي أخبركم، أنا المؤول، أنا الذي سأبين لكم التأويل الصحيح. ليش؟ لأن هم وش قاموا يتأولون من عندياتهم، لا حكم إلا لله، هاي بعد خذوها أن الحكم فقط لله، البشر ما يصير يحكمون وهكذا. فأمير المؤمنين قاتلهم على صحة التأويل، أن تأويلاتكم غير صحيحة، وإنما أنا ما أخذته عن النبي هو التأويل الصحيح. اليوم نأخذ قاعدة متعلقة بأسباب النزول أو استنبطت من مبحث أسباب النزول، وهي نص القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد أو لا بخصوص السبب. تكون أوضح إذا كانت لا بخصوص السبب. شنو يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يا الله شيخ.
يعني يعني الآية أو السورة نزلت في سبب معين في حادثة معينة وجاء فيها حكم.
نعم.
هذا الحكم غير مختص، مو فقط مختص بهذه بهذا يعني بهذا السبب فقط بالحادثة المعاصرة للنبي.
نعم.
نزلت، وإنما تعم إلى زمن آخر بنفس الحادثة المشابهة.
جميل. أي. نعم. جميل، هو هذا المراد، أن الآية عندما تنزل، الآية اللي تنزل بسبب، لأن احنا نقسم آيات القرآن إلى قسمين، قسم ينزل بسبب وقسم ينزل بدون سبب، وإنما هي هداية من الله أو لتنفيذ أمر إلهي. فإحنا وين بحثنا؟ في الآيات التي تنزل لسبب. هذه الآية هل تختص بألفاظها بمن نزلت عليه أو بالسبب الذي نزلت عليه أو بالمورد الذي جاءت فيه؟ إذا كان ذلك كذلك فش راح يصير؟ راح يموت القرآن مع موت من؟ مع موت من نزل عليهم، مو؟ واللي هاي من عندها هم يعني علماءنا، احنا خاصة علماء التفسير الإمامية، استنتجوا قاعدة الجري. قاعدة الجري شو تقول؟ اجا واحد للإمام، جزء تمر علينا الرواية، نوسيله قال له القرآن شون احنا، هو خاطب أقوام مو احنا ما خاطبنا، وإنما كان نزل لأسباب فعلوها هم أو حوادث صارت عندهم، فإحنا شلون ناخذ به؟ فيقول للإمام لو كان القرآن يعني خوطب به القوم وماتت الآية مع موتهم لمات القرآن معهم، لكنه يجري فيكم مجرى الليل والنهار. فأخذوا قاعدة الجري. شنو يعني قاعدة الجري؟ أن أحكام ومواضيع وألفاظ هذا القرآن تجري في كل زمان وفي كل مكان، فلذلك كل آية ممكن أن نجد لها مصداق في كل زمان ومكان، ولا تختص بمن؟ بمورد نزولها. قال إيه؟ لحد الآن جاري، ماكو شنو المشكلة يعني مثلا، لأن خلي يصير إشكال، هذا حكم الله. يعني الله سبحانه وتعالى من يستنكر هذا الفعل اللي ما تفعله أجلكم الله الحيوانات، وهو الزنا بذات المحرم. يعني امرأة متزوجة ورجل متزوج عندما يزنيان، هذا الفعل تفعله الحيوانات ما تفعله الحيوانات؟ فهذين الشخصين خرجا عن الناموس الحيواني، مو فضلا عن الناموس الإنساني، خرجا عن القانون الفطري، فشنو عقوبتهم حتى يكون رادعا لغيرهم؟ عقوبتهم هاي، الله سبحانه وتعالى رأى أن هذه الجريمة يناسبها هذا الحكم، وهو أن يدفنا ويخرج فقط رأسهما ويضربان بالحجارة إلى أن يموتا. هسه احنا بقت الأمم المتحدة أو غيرها ترى هذا الحكم وحشية، قال يرونه وحشية. احنا شنو الفرق بين أنه أنت طريقة الموت بين هذه، أو أنت يعني تنطي أبرة، أو هم يسمونها حقنة الموت؟ حقنة الموت النتيجة واحد، هو أنت أمت أم لم تمت. وقد في قوانينكم أنتم يعني ذولاك اللي مستشكلين، في قوانينكم قد تقتلون شخص، احنا في أحكامنا ما يقتل، مثلا اللي يسرق البنك المركزي أو البنك الدولي أو اللي يختلس أموال، هذا في شريعتنا احنا شنو؟ تقطع يده فقط. أما هم عندهم لا، هذا بعد ارتكب جريمة استراتيجية أو جريمة تمس الأمن القومي فيعاقب عليها بالموت، مو؟ أو أنتم اللي أوجدتوا الحل وهو السجن. السجن شقد قام يولد لنا مضافات وبؤر المن لتدريب المجرمين، بحيث هذا يدخل إنسان بسيط أو صاحب جريمة بسيطة يدخل السجن، شو يطلع؟ يطلع خبير مخضرم. فاعتراض البعض على الأحكام الإلهية لا يجعلنا نتركها. بقت احنا ليش ما نطبقها هسه؟ ما نطبقها لان ما مبسوطه اليد، لا اللي في الحكومات هم ساعدوا على تشريع هذه القوانين. يعني هسه احنا لو مثلا كل سارق تنطبق عليه الشروط تقطع يده، بعد اكو واحد يبقى سارق؟ لو كل زاني او زانيه والعياذ بالله يطبق عليه حد الرجم، هذا بعد يبقى؟ ما يبقى. هاي عقوبات ردعيه شديده، أما هو هنا يقول لك أنسجن فترة وأطلع أو أطلع أستمتع بهذه الفلوس أو غيرها. فلا يضرنا اعتراض من اعترض ما دام الحكم من الله. ليش؟ لأننا عبيد لله وهو أعلم بمصالحنا. قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو المورد. هذه قاعدة أصولية مضطردة. مضطردة يعني جارية دائما في جميع أحكام الشريعة المقدسة. فما يصدر من منابع الوحي والرسالة بشأن بيان أحكام الله وتكاليفه للعباد ليس يخص موردا دون مورد. ولم يأتي الشرع لمعالجة حوادث معاصرة لزمن النزول فقط، وإنما هو شرع للجميع وفي جميع الأزمان. هذا الذي دعا الفقهاء إلى إلغاء الخصوصيات الموردية. يعني شنو الخصوصيات الموردية؟ أن الآية وردت بخصوص حادثة معينة، مو فسموا هاي الحادثة سموها المورد أو سبب النزول. فإحنا شنو نسوي؟ نلغي هذه الخصوصية ونأخذ بمن؟ بإطلاق هذا اللفظ. مثلا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما للذين يظاهرون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ناش صار؟ أجت الحادثة وين؟ الآية في خصوص هذه الحادثة، لكن اللفظ شبيه عام، أطلت حكم عام. هذا اللي يجعل زوجتك كظهر أمه، هذا زوجته تنتظر أربعة أشهر. فإذا رجع فبها ونعم، ما رجع ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، هو يخيره بين الطلاق والرجوع، ولا يرجع إليها ولا يمسها إلا أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين. هذا الحكم نزل في فلانة وفلان. لا ما منسوخ، هذا جاري، ماكو النبي نسخ. عليك ظهر أمي، هذا بعد لا يجوز له أن يلمسها، أن يلمسها إلا أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين
بدون الطلاقات الثلاث. يعني
بدون الطلاقات الثلاث حتى لا ماكو شهود. هاي قرآنية.
إيه بس مو منسوخ هو هذا الظاهر أمي يعني بالجاهلية.
إيه
نسخت بالطلاق.
لا لا ما نسخ، ما نسخت. ما إحنا قلنا علماءنا لا يذهبون إلى النسخ، فقط يعني يتسالمون على بعض الآيات، وأبرز آية يتسالمون عليها هي آية إعطاء صدقة بين يدي نجوى النبي. أما هذه الآية فهي باقية، وحتى هسه إذا ترجع للكتب الفقهية تجد حكم الإيلاء.
بس هذا طلاق جاهلي يعني.
هذا مو طلاق، هذا
هم عتهم
بالجاهل. لذلك هو ما يرجع إليها بصيغة أو غيره، وإنما يرجع عن قسمه أو عن عهده بالإيلاء. هذا ماكو، ما نسخ، موجود الحكم ولا الآن جاري. زين، فهذه الآية أتت في مورد وفي في خصوص أناس معينين، لكن إحنا شنو نخصص الحكم مالتها بمن ورد فيهم؟ هم نأخذ بمن؟ بعموم اللفظ. فإذا العبرة بمن؟ أو الاستفادة أو الإفادة بمن؟ بعموم اللفظ لا بمن؟ بخصوص المورد. وإنما المورد فقط يبين سبب نزول هذه الآية أو يشرح لنا لماذا نزلت هذه الآية أو الالتباس الموجود في الآية. نعم شو. هذا نزل بسبب؟ نزل بسبب؟ شو تقول؟ شنو السبب؟ انقطع عنه الوحي. ليش؟ لأسباب متعددة يذكرونها، وإحنا ردينا منها إذا تذكرون مرة ذكرنا أنه كان من الأسباب المزعومة اللي ذكروها لانقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله أن جروًا أجلكم الله دخل في بيت إحدى زوجات النبي، فانقطع الوحي. ليش؟ لوجود الجرو في بيت النبي. بعدين لمن لقوه طلعوا نزل الوحي ونزلت سورة الضحى ومعها ألم نشرح. فممكن تطبقها، ليش ما تطبقها؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه اللي هو يقول له أنت بشر مثلهم، مو أنا إنما أنا بشر مثلكم، دائما الآيات تصرح بهذا الأمر. فبعض الآيات أو بعض الخطابات اللي تخاطب النبي هذه ممكن أن نسريها إلى باقي الأمة، ممكن، بل بعضهم يعني شو اسمه ذن الآيات اللي بهن خطاب ظاهره الجفاف أو العتاب مع النبي، هاي يقول ما مقصود بالنبي ولا مقصود به منه الأمة. فكما قصد بهذا الخطاب القاسي الأمة ولم يقصد النبي، فكذلك في الخطاب الجميل أو في تذكير النعمة قد أيضا يخص النبي ويذكر أيضا معه أمته. فألم نشرح لك صدرك وألم نشرح لكم صدوركم، سبحان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه.
نشرح بالإسلام صدر
مو؟ فهنا ممكن أن نسري حتى الآيات اللي مختصة بالنبي إلى أمته. ليش؟ لأن ما نزل من نعمة على النبي شمل أمته.
الله يفتح بعض الموارد يعني مختصة
راح تجي، وإنما هو شرع للجميع. الأمر الذي دعا الفقهاء إلى إلغاء الخصوصيات الموردية والأخذ بإطلاق الأحكام والألفاظ. نعم هناك بعض الخطابات، بعض الخطابات مع فئات معهودة صدرت على نحو القضية الخارجية بالمنطق عندكم أو بالأصول همين تأخذونها. عندنا الخطاب أو القضية، القضية شنو؟ موضوع ومحمول. هذه القضية تأتي على نوعين، مرة تتكلم عن أفراد محددين ومرة تتكلم لا بلحاظ الأفراد، وإنما تتكلم بلحاظ عام، بلحاظ الكلام غير المقيد بمن؟ بالنظر إلى أفراد. مثلا شو أقول أنا هسه؟ أدخل هنا وأقول الشيخ رياض، شيخ رياض أكرم من في القاعة، أو أكرم الدارسين الذين في القاعة. هنا الإكرام اختص بمن؟ فقط بالموجودين. فأنا عندما أطلقت هذه القضية موضوع ومحمول، أكرم الجالسين في القاعة أو الدارسين في القاعة، هذا الموضوع والمحمول أو المحمول يشمل فقط منه، فقط هذه الأفراد، بحيث إذا أجا واحد بعدين يشتبه الشيخ رياض يقول هذا أكرمه لو ما أكرمه. ليش؟ لأن كان الخطاب محدد مو؟ ومرة لا أقول له شيخ رياض أكرم طلبة العلم، هنا حددت المصداق، فممكن يكرم هنا اللي بالقاعة واللي بالطابق واللي برا وفي أي مكان. خوش؟ فالقضية الخارجية يعني اللي شخصها محددين، والقضية الحقيقية اللي شخصها غير محددين. فهنا بعض الآيات اجت في خصوص أفراد محددين على نحو القضية الخارجية، مو مثلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هنا الآية بمن؟ في خصوص هؤلاء الثلاثة، مو الله عفى عنهم وسامحهم بعد أن تركوا الجهاد مع النبي؟ هل ممكن أن نسريها مع أنه هي على نحو القضية الخارجية؟ يقول هنا نحتاج إلى دليل. قال نعم هناك بعض الخطابات مع فئات محدودة صدرت على نحو القضية الخارجية. هل ستضح شنو القضية الخارجية والقضية الحقيقية؟ فإنها لا تعم بلفظها، هو لفظها مخصص بمن؟ بأفرادها، وإن كانت قد تعم بملاكها بما فيها من موضوع تعم، لكن هي محددة بألفاظها بمن؟ بشخوص، إذا كان قد أحرز يقينا. إذن شو نحتاج؟ نحتاج دليل على أن نسري بعض الآيات المخصوصة بأفراد معينين والتي جاءت على نحو القضية الخارجية، نحتاج لدليل لكي نسري حكم هذه الآيات، ودليل كن يقيني. عندك مثال؟ يقول عندي مثال. مثلا قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. هذه الآية جاءت على نحو القضية الحقيقية أم الخارجية؟ على آية لها سبب نزول أم ليس لها سبب نزول؟ يقال أن سبب نزولها هو يعني كف من جهد النبي الذي يبذله تجاه أمة الكفر في قريش. الله سبحانه وتعالى يقول له بعد اتركهم ذولا ما ماكو سبب نزولها هنا. موردها في النزول هو هذا، أنه هؤلاء شبيهم ختم الله على قلوبهم. بعد أنت سواء والخطاب بالآية إيش قاعد يقول؟ سواء عليهم أنذرتهم، فالإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية مخصوصة بجماعة كان ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول أنذرتهم أم لن تنذرهم؟ شبيهم ما يؤمنون. ليش ما يؤمنون؟ ذول انتهوا بعد قضيتهم، انتهت، الله ختم على قلوبهم. أي شيخ تفضل. مخطأ هي جاءت في هؤلاء في هذا المورد على نحو القط. لا احنا شوف همين، اذا الآية اذا تخصصت في جماعة او في فرد يعني جاءت على نحو القضية الخارجية، هل بعد نتركها احنا لا نتلوها ولا يعني نعتبر بها؟ يعني اذا الآيات همين اللي جاءت في قوم فرعون وقوم نوح وغيرهم هم بعد ما تفيدنا.
العمل اللي عمله ذاك القوم
هو يقول هذه التسرية من عملهم إلى عمل من يعمل عملهم في هذا الزمان، هذا يحتاج إلى دليل. شنو دليلك؟ مثلا دليلك تقول أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الموضوع. الدليل أن الإمام سلام الله عليه قال لو نزلت الآية في قوم ثم ماتوا ماتت الآية لمات القرآن وغيرها، فأنت ممكن تسوق دليل، وهذا كلش سهل وممكن. لكن احنا هنا في مقام بيان القواعد، هل لكل آية خصت في مورد معين أن نعممها؟ يقول بعض الآيات ممكن، لكن بعض الآيات تحتاج إلى إقامة الدليل، والدليل موجود ليس بعزيز مثل ما أسد فضل أنه إذا هيك راح نترك القرآن، فما نتركه ناخذ منها العبرة. قال العلامة الطباطبائي لا يبعد أن يكون المراد هم الكفار من صناديد قريش وكبراء مكة الذين عاندوا ولجوا في أمر الدين ولم يألوا جهدا في ذلك، إذ لا يمكن استطراد هذا التعبير في حق جميع الكفار. ليش لا يمكن؟ لأن هذا شو يصير؟ غلق لباب التوبة بعد شك كافر، يقول لك أنت قلت لي ما مقبولة توبتك، إذ لا يمكن استطراد أو تعميم هذا التعبير في حق جميع الكفار، وإلا لنسد باب الهداية. فالأشبه أن يكون المراد من الذين كفروا ها هنا وفي سائر الموارد من كلامه تعالى هم كفار مكة في أول البعثة، إلا أن تقوم قرينة على خلافه، يعني يدينا دليل.
سبب النزول إيه؟ يعني وقت النزول كل هذا
أن
النبي
دعا بعد كفار، هذا من ممكن أن تخليه دليل. نظير ما سيأتي هاي في الميزان، هو يتكلم أن المراد من قوله الذين آمنوا فيما أطلق في القرآن من غير قرينة على إرادة الإطلاق. من المراد به؟ هم السابقون الأولون من المؤمنين، خصوا بهذا الخطاب تشريفا. يقول كما احنا نخص يا أيها الذين آمنوا من تقدموا، وخصوصا أمير المؤمنين، حتى الرواية عن أمير المؤمنين يقول ما من آية نزلت يا أيها الذين آمنوا إلا وأنا من خطبت بها. فكما عممنا هذا اللفظ لكل المؤمنين، العفو، قلنا أنه هذا اللفظ كان للمؤمنين في زمان النبي تكرمة لهم ويعم لكل من جاء بعدهم، فكذلك الخطاب للكفار أو الآيات اللي تتكلم عن الكفار هي مخصوصة بمن عاصر النبي، لكنها تشمل كل من يفعل فعلهم. زين، قاعدة ثانية أيضا استنتجت من أسباب النزول، وهي إياك يعني فاسمعي يا جارة. الإنسان في بعض الأحيان يوجه كلام إلى شخص لكنه لا يريد هذا الشخص بكلامه، وإنما يريد آخرا يسمعه، هسه مرات خوفا منه، مراعاة لظرفه، لثقل الكلام عليه، وغيرها من المقتضيات اللي راح تأخذونها بالبلاغة. فممكن أن الإنسان يتكلم بكلام لكن يقصد بهذا الكلام ليس ظاهره، أولا يتنزه عن مخاطبته وغيرها من الأغراض. فالقرآن نزل على مثل هذه الطريقة اللي هي طريقة العقلاء. من يبين أن هذا الأمر؟ بأن الإمام، قال الإمام الصادق عليه السلام نزل القرآن بإياك أعني فاسمعي يا جارة، وهذا مثل لمن خاطب شخصا أو يتكلم عن أمر وهو يريد غيره على سبيل الكناية أو التعريض به. وقال عليه السلام أيضا ما عاتب الله نبشفه ما عاتب الله نبيه, يعني ما تجد عتابا للنبي فهو يعني به من قد مضى في القرآن, مثل قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. ها فهو لاحظ يقول من سبق في هذا في هذه الآيات أو من مضوا في زمان النبي هذا العتاب لهم.
هاي الآية اللي هي سابقا قرناها ولولا ثبتناك
إيه
هي جاية أنا سبق النظر عن الشيء
سبب نزول بها.
إيه سبب النزول
فإحنا نأخذ بسبب نزولها, لكن نقول هذا العتاب موجه إلى النبي بالخصوص أو هذا أنه ظاهر اللفظ القاسي لا أخذنا منه بالوتين وكذا هذا مقصود يعني مقصود به النبي أم مقصود به غيره؟ هنا وفق هذه القاعدة شنو مقصود به؟ مقصود به غيره, فالخطاب له لكن القصد لمن؟ غيره. قوله قد من قد مضى في القرآن أي مضى ذكره إشارة أو تلويحا أو ربما نصا, والأكثر أن يراد أمته صلى الله عليه وآله بالعتاب, لا سيما المؤمنون في صدر الإسلام كانوا على قلق واضطراب في مواضعهم مع الكفار. هنا سؤال يسأل الشيخ كيف الاهتداء إلى معالم القرآن بواطنه تأويلاته تنزيلاته فوائده إشاراته كناياته شلون نهتدي لها؟ هاي خير وسيلة لفهم معالم القرآن هو اللجوء إلى أبواب الرحمة, أبواب رحمة الله ومنابع فيضه القدسي. منه أهل البيت. ليش؟ لأنهم من خوطب بهذا القرآن ومن نص القرآن على أنهم هم المفصلون, إنك منذر ولكل قوم. فالحكمة من وجود الإمام في كل زمان هو شنو؟ وأن ترجع له فيهديك إلى, يعني الهداية وين تكون؟ عند احتمال الضلال, يعني ولمتى يحتمل الضلال؟ عند وجود سبل كثيرة. مو أنت إذا تريد تسافر وتوصل إلى مفترق طرق, منا يأخذك إلى بغداد, منا يأخذك إلى الحلة, منا يأخذك إلى النجف, منا يأخذك إلى الديوانية, لكن أنت ما تدري وين ياهو بهن الطريق اللي صحيح اللي يأخذك لمقصدك, فتتصل به صديق أو تسأل واحد يقول لك هذا الطريق اللي يؤديك إلى مقصدك. هنا هداك أم لم يهدك؟ فالأفهام والتفاسير والتأويلات والاستنتاجات من القرآن كثيرة, لكن ياهو الذهن الصحيح والصواب واحد أو اثنين, ومن اللي يهدينا إليه؟ الأم سلام الله عليه ومنابع فيضه القدسي أهل البيت الوحي الذين هم أدرى بما في البيت, فإن بيدهم مفاتيح هذه الأبواب, فإنهم عدل القرآن وأحد الثقلين اللذين أوصى بهما الرسول صلى الله عليه وآله, وفي كلماتهم الكثير من الإرشادات إلى معالم القرآن وفهم حقائقه مما لا تجد في كلام غيرهم. يعني يقال أن أبا حنيفة دعي إلى مأدبة في بيت الإمام الصادق سلام الله عليه, فعندما انتهى الإمام من الطعام قال الحمد لله اللهم منك ومن رسولك. خوش ايش قال له أبو حنيفة؟ قال له من أين جاء الرسول؟ إنه من الله. ايش قال الإمام؟ قال له أما قرأت قول الله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإحنا هذا الفضل اللي بيه كله منين؟ من الله ومن الرسول, بنص من؟ بنص القرآن. فأبو حنيفة يقول والله كأني لم أقرأها أو أسمعها, قلت أنا مو يمي أصلا هذه الآية. فهذه الهدايات من اللي يخرجها؟ يخرجها للبيت سلام الله عليه. فهنا يقول مما لا تجده في كلام غيرهم, هاي الهدايات ومعالم القرآن وتأويلاته وتنزيلاته وغيرها ما تجد عند غيره. حتى الإمام سلام الله عليه يقول شرقوا أو غربوا فإنكم لن تجدون علما إلا وقد خرج منها هنا, من عندنا العلم خرج, ما عند الناس هذا غثاء. من ذلك قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا شنو؟ شنو المنع؟ وجود لولا، مو نحويا لكن معنويا أو حاليا. شنو المنع النبي؟ صغلة التأويلات، من يقول العصمة، من يقول أبوه، من يقول جبرائيل، من يقول العزيز، وغيرها من التأويلات. فالقول الفصل عدما هذا أهل البيت. فلولا الامتناعية دلت عن على أن الهم من يوسف لم يقع. لكن ما المراد من برهان ربه الذي منعه وعصمه من هم المعصية؟ قيل أنه رأى صورة أبيه عاضا على أصبعه استحى، وقيل غير ذلك مما يتنافى مع عصمة مقام النبوة. بهم يقبل من المفسرين، قلك شنو المشكلة؟ ذكر صورة أبوه أو الله سبحانه وتعالى مثل له صورة أبيه بهذه الصورة فامتنع. هي تحولت إلى غير صورة، التأويلات كثيرة. والصحيح ما هدانا إليه الأئمة الراشدون، شنو اللي منعه؟ أنه الإيمان الصادق هو بداخل امتنع، لولا أن يعني رجع إلى نفسه فأنار نور الإيمان في داخله. مو معصوم هو ومن الصديقين؟ أنه الإيمان الصادق الذي هو منشأ العصمة في أنبياء الله عليهم السلام، بدليل تعقيبه بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهنا المخلصون من هم؟ المعصومون. فيقول سبب منعه أو برهان ربه هو شنو؟ هو إيمانه الداخلي، إشارة إلى مقام عصمة الأنبياء. نعم. المخلصين، فهذا الاستخلاص هو اللي منعه وليس علة خارجية. يعني هنا إذا نقبل إحنا بأن العلة الخارجية هي اللي منعت النبي، شو نقول يعني؟ معنا ممكن أن يفعل، كما إحنا ممكن أن مثلا إحنا في بيوتنا الخاصة أو في حالاتنا الخاصة ممكن أن ننزع الدشداشة أو نفعل غير أفعال مما هو طبيعي داخل البيت. لكن إذا جانا واحد أو شغلوا علينا كاميرا، هاي الأفعال راح نسويها؟ فهنا كان صار المانع خارجي لو داخلي؟ خارجي. فهنا إذا نقول بأنه رأى صورة معينة وهذه الصورة هي التي منعته، سواء جبرائيل أو أبوه أو أي العزيز أو أي تأويل آخر، فهنا المانع صار من داخل النبي أم من خارجه؟ ها هم يعني يكون غافل وبعدين ذكره هذا الشيء، فهذا يتنافى مع هذا المقام يوسف أيها الصديق. الله سبحانه وتعالى عبر عنه أنه صديق وأنه مخلص وغيرها.
فهنا رأى إذا تعدت إلى واحد بمعنى بصرة،
إيه رأى. فالرؤية، الفرق بين الرؤية والبصر، أبصرت أو رأيت، هم يعني عند العرب في بعض الأحيان يخصصون أنه الرؤية بشيء واحد. فهنا رأى، ممكن أن تقول الرؤية المعنوية أو رأى ما في داخله. أي شيء علي؟
بس
المسلم
نعم يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني هو كأنه الله هو المتعدي، فهذا الصرف يعني يكون من الله، هي الإيمان الصادق اللي أدى النبي هو اللي منع عنه
الأمور. بعد هو الإيمان الصادق صحيح من صفات النبي سلام الله عليه، لكن هو الهداية من الله أم لا؟ الله متدخل في مشيئته وفي قدرته، متدخل بالهداية لكل من اهتدى وبالضلال لكل من ضل. هاي الأمر بين الأمرين، فالله له دخل في كل الهدايات، فما من إنعام ينسب إلى من المفروض؟ إلى الله. فهنا من اللي صرف، من اللي شلون جهز بهذه العصمة وبهذه الطهارة؟ الله سبحانه وتعالى، مو وهو استحقها. فهنا صار الأمر بين الأمرين، فعل من يوسف وتجهيز من الله. فهنا استحقت الآية أن تقول كذلك لنصرف نحن عنه السوء. أي شيء؟ أحسن عنه هذا السوء الفحشاء الخارجيات اللي أنتم تريدون أن توقعوه فيها، صرفناه عنه. أي شخص أي شيخ فهو تذكر الله. تأليف القرآن يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي إن شاء الله.